لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم، وطيب الله أيامكم، وحياكم الله في برنامجكم من مواعظ التابعين، اللي تعودنا في هذا البرنامج أن نستعرض بعض المواعظ التي قالها التابعون، وهم الذين رووا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنعيش مع الرعير الأول ومع هؤلاء الأتقياء أهل الصلاح والتقوى الذين رأوا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. موعظتنا اليوم بارك الله فيكم موعظة جميلة جدا، قالها تابعي يقال له أبو العالي الرياحي، قال: أسس الدين على الإخلاص لله وحده لا شريك له. هذه الموعظة رواها ابن جرير الطبري في تفسيره، هي موعظة قصيرة ولكن فيها فوائد كبيرة وعظيمة جدا. طيب، أولا، من هو أبو العالي الرياحي؟ هذا التابعي اسمه رفيع ابن مهران الرياحي البصري، يعني من أهل البصرة، المدينة المعروفة بالعراق. هذا التابعي سمع من عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنه وأرضاه وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وقرأ القرآن على أبي بن كعب. أبي بن كعب هذا الصحابي القارئ، هذا الصحابي العظيم الجليل رضي الله عنه وأرضاه، أبو العالية قرأ عليه القرآن. من جميل كلامه رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول: إن خير الصدقة أن تعطي بيمينك وتخفيها عن شمالك. يعني شو معنى هذا الكلام؟ من أفضل الصدقات الصدقة التي تكون خفية ما يعلم عنها إلا ربنا سبحانه وتعالى. وكان يقول أيضا كلمة جميلة جدا، يقول: ما أدري أي النعمتين أفضل، أن هداني الله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. يعني يقول: أنا أتقلب في نعم عظيمة، لا أدري أي النعمتين من هذه النعم العظيمة التي أتقلب فيها أعظم. إن الله عز وجل هداني للإسلام فهذه نعمة عظيمة لا شك ولا ريب في هذا، أو أن الله عز وجل هداني للإسلام وكنت بعيدا عن البدع والمحدثات. لأن معلوم بارك الله فيكم أن في أيام التابعين ظهرت، وقبل حتى أيام التابعين في أيام الصحابة ظهرت فرق الخوارج والعياذ بالله، فكان هؤلاء يحمدون الله عز وجل أنهم كانوا بعيدين عن هذا الفكر الضال المنحرف. وكان أبو العالي يقول: لا يتعلم مستحن ولا متكبر. يعني اللي يستحي عن السؤال هذا ما يتعلم، واللي يتكبر يقول: أنا مستواي مو بإني أسأل، لا مستواي أعلى من هذا، هذا أيضا لا يتعلم. توفي هذا التابع الجليل سنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التابعي يقول: أسس الدين على الإخلاص لله وحده لا شريك له. هو يتكلم بارك الله فيكم عن أساس هذا الدين، لذلك من المهم جدا أن نعرف أركان الإسلام وأركان الإيمان، هذه الأصول الشرعية العظيمة. فأركان الإسلام أن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن الضروري جدا أن نعرف هذه الأصول، لأن بعض الناس مثلا يعرف هذه الأركان، أركان الإيمان بشكل عام، تسأله عن الإيمان بالملائكة ما يعرف هذه التفاصيل، تسأل عن الإيمان بالكتب ما يعرف أشياء كثيرة جدا، تسأل عن الإيمان بالرسل يجهل هذه الأمور، تسأل عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعن فرائض الإسلام يجهلها جهلا عظيما، مع أن الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول وقل رب زدني علما. الإنسان بأمس الحاجة إلى العلم النافع، ومن أعظم العلم النافع أن تتعلم ما يتعلق بأركان الإسلام وأركان الإيمان. هذا الأمر يجرنا إلى شيء آخر، ما هو؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أحب الأعمال التي تتقرب بها إلى الله عز وجل أنك تؤدي الفرائض. هذه الأعمال أعمال صالحة، وهي أفضل الأعمال الصالحة. لذلك أحبتي الكرام، أحيانا بعض الناس يطبق بعض السنن والمستحبات، وهذا لا شك ولا ريب أنه عمل طيب صالح، ولكنه يغفل عن بعض الفرائض والواجبات. تشوف بعض الناس مثلا أخلاقه مع الناس وايد طيبة، جزاك الله خير، كثر الله خيرك، ولكنه يترك الصلاة والعياذ بالله. هذا الأمر خطأ. خل أخلاقك طيبة مع الناس مع أداء الصلاة والمحافظة عليها. بعض الناس عنده مساعدة للفقراء والمساكين، ولكنه يترك صيام رمضان متعمدا، هذا لا شك ولا ريب أنه خطأ جسيم عظيم. احرص على صيام رمضان وغيره من الأعمال الصالحة، واحرص على الإحسان للآخرين. ثم أيضا يقول الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من أعظم أبواب الأجر والخير أن تقبل على السنن والنوافل، وأن تطيع الله عز وجل بفعل المستحبات. هنا أبو العالي يقول أسس الدين على الإخلاص. يعني أحبتي الكرام، أساس هذا الدين هو توحيد الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في جاهلية عظيمة، لذلك الله عز وجل بعث نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإيمان، ويحذرهم من عبادة الأصنام والأوثان، ويحذرهم من أعمال أهل الجاهلية، مع التنبيه بارك الله فيكم أن الناس في مكة المكرمة كانوا في أول أمرهم على دين إبراهيم. إبراهيم عليه السلام ما كان يعبد الأصنام، وكان بارك الله فيكم يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طلع في أهل مكة رجل اسمه عمر بن لحي الخزاعي. هذا الرجل جلب إلى جزيرة العرب وإلى مكة عبادة الأصنام، وصرف الناس وحرفهم عن التوحيد، وصرفهم عن التوحيد إلى الإشراك بالله عز وجل. لذلك الناس كانوا في الجاهلية في ظلمات عظيمة جدا، وفي بعد عظيم جدا عن أساس الدين، وهو عبادة الله عز وجل وحده. لذلك جاء عن جعفر بن أبي طالب يوم وقف عند النجاشي في الحبشة، قال له أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، دعانا إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، إلى آخر كلامه رضوان الله تعالى عليه. يعني الناس في الجاهلية كانوا على عبادة عظيمة لغير الله، يعبدون اللات والعزة وهبل وغيرها من الأصنام. هذا حالهم كان في الجاهلية. من اللي غير دينهم؟ مر معنا أن عمر بن لحي الخزاعي هو الذي صرفهم من التوحيد إلى الشرك بالله عز وجل. لذلك لابد علينا أن ننتبه إلى أساس هذا الدين العظيم، وأن نقبل دائما وأبدا على توحيد الله عز وجل، وأن نحذر من حال أهل الجاهلية الذين عبدوا غير الله وقدسوا الأصنام والأوثان، وصرفوا للأوثان والأصنام القرب والعبادات والعياذ بالله. والعجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعوهم إلى التوحيد كانوا يردون عليه بأقبح الردود والعياذ بالله. طيب وين عقولكم؟ وين تفكيركم؟ العرب كان فيهم ذكاء ونباه. معقولة كانوا يعبدون أصنام صنعوها ونحتوها بأيديهم؟ للأسف الشديد هذا كان واقعهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى التوحيد والإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام جد واجتهد في ذلك اجتهادا عظيما، يذكرهم وينصحهم فكذبوه وأصروا على التكذيب به. طبعا آمن منهم جماعة. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة المنورة. فشوفوا أثر مخالفة توحيد الله عز وجل على قلب الإنسان وعمل الإنسان. لذلك على الإنسان أن يحذر دائما وأبدا من هذا الصنيع وهذا العمل. وهذا عمر بن لحي الخزاعي سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والمؤلم حقا وصدقا إن بعض هذه المسائل من مسائل مثلا الخرافة والشعوذة والدجل لا تزال تعشعش في عقليات بعض الناس حتى في أيامنا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك دائما وأبدا أحبتي الكرام علينا أن ننتبه إلى أساس هذا الدين، وأن نتذكر العبارة الجميلة التي يذكرها بعض السلف الصالح: إذا كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك. هذه المسائل مسائل الإمام والتوحيد احرص على ألا تخدشها ولو بخدش يسير حتى تلقى الله عز وجل وأنت مأجور الأجر العظيم والثواب الجزيل من ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إنما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام مرة أخرى، وعدنا إليكم في برنامجكم من مواعظ التابعين. ومر معنا بارك الله فيكم قبل الفاصل الموعظة الجميلة التي قالها أبو العالي الرياحي: أسس الدين على الإخلاص لله وحده لا شريك له. أحبتي الكرام، من أعظم الحسنات، بل أعظم الحسنات التي يتقرب بها المسلم الصادق إلى الله عز وجل، تحقيق كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. جاء أن بعض الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن لا إله إلا الله، أهي من الحسنات؟ قال: هي أعظم الحسنات. لذلك ورد في الخبر أن نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفه ووضعت لا إله إلا الله في كفه رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. لذلك هذه الكلمة العظيمة أعظم الحسنات. لذلك لنحرص على فهم معناها وعلى تطبيقها وكثرة ذكر الله عز وجل بهذه الكلمة العظيمة. لذلك جاء بارك الله فيكم أن من الأذكار العظيمة التي فيها الفضائل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر بارك الله فيكم من الأذكار التي ينبغي أن نحرص عليها في اليوم والليلة. طيب أحبتي الكرام، تحقيق الإخلاص لله عز وجل هذا الأمر في غاية الأهمية، لأن أساس هذا الدين هو إخلاص العمل لله عز وجل. دائما وأبدا اتفقد قلبك، هل أنت ممن أراد بهذا العمل وجه الله عز وجل؟ طيب قد يقول قائل إن شاء الله أنا أرجو وجه الله عز وجل. طيب للإخلاص علامات، من هذه العلامات أن يكون الإنسان حريصا على كتمان حسناته. نعم بارك الله فيكم، هذا الأمر وايد صعب في أيامنا مع بريق فلاشات أجهزة التصوير، هذا الأمر عسير جدا أن الإنسان ينوي بهذا العمل وجه الله عز وجل ويكتم عمله، ما يخبر عن هذا العمل حتى أقرب المقربين إليه. تجد أصحاب الإخلاص لله عز وجل ما يتكلمون عن أنفسهم في الميالس، أنا اللي سويت المشروع الفلاني، أنا اللي قدمت المقترح الفلاني، وإنما يخفي هذا العمل ويجعله سر بينه وبين الله. لذلك كان السلف يقولون اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. لذلك جاء عن حماد بن زيد أنه قال كان أيوب السختياني في مجلس فجاءته عبرة، يعني بكى لما سمع آية أو حديث أو موعظة، فجعل يتمخط، يعني حاول يخفي بكاءه ويقول ما أشد الزكام. شوفوا كيف كانوا يحرصون على إخلاص النية لله عز وجل وعلى إخفاء العمل. يذكر في ترجمة زين العابدين علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، يعني العلي بن أبي طالب جده، أبو أبوه، وفاطمة بارك الله فيكم بنت النبي عليه الصلاة والسلام جدته، فاطمة رضي الله عنها من أبنائها الحسين، ومن أبناء الحسين هذا علي زين العابدين. كان زين العابدين هذا يذهب في الليل إلى بيوت الفقراء من أهل المدينة فيضع عند أبوابها شيئا من الطعام، فإذا أصبح هؤلاء الفقراء وجدوا هذا الطعام والزاد والمؤونة انتفعوا بها. طيب يوم مات زين العابدين افتقد الفقراء هذه الأزواد اللي كانوا يشوفونها ويحصرونها عن باب بيتهم، فعرفوا أن وراء هذا الأمر من؟ زين العابدين علي بن الحسين. فمن علامات الإخلاص حرصك على كتمان حسناتك. أيضا بارك الله فيكم من علامات الإخلاص أنك تفرح بإنجاز غيرك، وإذا أجر الله عز وجل خير على يد غيرك تفرح له. بعض الناس إما أن تكون الأمور عنده أو ما شيء، إما أن يكون هو الذي فعل كل هذه الأعمال أو لا يمكن أن يطري أحد بالخير، هذا قد ينافي ويخالف إخلاص العمل لله عز وجل. المخلص يفرح لإخوانه وربعه واللي حوله ويقول يا رب لك الحمد يسرت الخير، وأنا أريد ما عندك يا رب، كفيت المؤونة والحمد لله على فضله. من علامات الإخلاص قلة مدح النفس. بعض الناس إذا يجلس في الميالس دائما يمدح عمره، أنا اللي سويت وأنا وأنا وأنا، هذا ليس من صفات وعلامات أهل الإخلاص. ومن علامات أهل الإخلاص أيضا أنهم لا ينتظرون من الناس جزاء ولا شكورا. يمكن بارك الله فيكم يحسنون لأشخاص، هؤلاء الأشخاص يتكلمون عليهم ويسيئون لهم، فتجد المخلص لا يلتفت إلى إساءة هذا الإنسان، يتذكر قول الله عز وجل عن عباده المؤمنين إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. شعور صعب جدا أنك تحسن لناس وهؤلاء الناس يسيئون لك، لكن المخلص يزداد إحسانا لهم. هذا والله هو الفضل العظيم، وهذا خير كبير جدا لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. هذه بعض العلامات التي تقود وتؤدي إلى الإخلاص بالله سبحانه وتعالى. لذلك السلف الصالح كانوا يجاهدون أنفسهم على إخلاص النية وعلى أعمال القلوب مجاهدة عظيمة. كان بعضهم يسكت في بعض المجالس، يقول ليش سكت؟ قال أخشى أن يكون كلامي لم يرد به وجه الله عز وجل. ما كان عندهم وسوسة، ولكن كانوا يحاسبون أنفسهم على دقائق هذه المسائل، وهذا والله خير عظيم. بخلاف بارك الله فيكم بعض الناس في كل مجلس يتكلم عن أعماله وينتقص أعمال الآخرين، يعني يقول عن نفسه أنا اللي قمت بالمشروع الفلاني، أما فلان الفلاني هذا ما سوى شيء، هذا ما يعرف شيء. طيب وين إخلاص النية لله عز وجل؟ لا يعقل بارك الله فيكم أن يكون الإنسان هو الوحيد الذي يعمل في هذه الدنيا والناس كلها مو فاهمة شيء ومضيعة، لا يعقل هذا الأمر. ولكن بعض الناس أصيب بداء العجب والعياذ بالله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. على الإنسان أن يجاهد نفسه ويستعين بالله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحبتي الكرام، الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن بنت فاطمة، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فلذلك الناس لن يملكوا لك أي شيء، والخفض والرفع ليس بيد الناس إنما بيد الله. الناس يمكن اليوم يحبونك، باكر على موقف يسير جدا يذمونك ويتكلمون عليك بكلام لا يخطر في بالك. إذن احرص على التقرب لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحبتي الكرام، لو ما عرفك الناس لا يضرك هذا الأمر أبدا عند الله عز وجل. طيب بعض الناس يقول لك أنا بقول أني أنا ورا الموضوع الفلاني حتى يعرفوني الناس، حتى أعرف أني أنا صاحب المشروع الفلاني. طيب هب أن الناس ما عرفتك وإن اسمك ما طلع للناس، ويمكن بعض الناس سرق مقترحك اللي أنت تقدمت به، ضاع أجرك عند الله؟ والله ما يضيع أجرك عند الله سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيك لا يضرك لو أن الناس ما عرفوا عن مشروعك، ولا يضرك بارك الله فيك لو أن الناس تكلموا عليك بالباطل. احرص على إرضاء الله عز وجل، رب الناس هو سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحبتي الكرام، علينا أن نجعل أعمالنا كلها لله وحده جل جلاله، وتعالى ملكه وسلطانه، لا نشرك بالله عز وجل. نطبق قول الله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين، ونطبق الآية المذكورة في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا رب لن نعبدك، لن نعبد إلا أنت وحدك، هذا معنى الآية، لن نعبد إلا أنت وحدك سبحانه وتعالى. فلذلك لابد أن تكون جميع أعمالنا وقربنا لله سبحانه وتعالى، فتكون مثلا صلاة الإنسان لله عز وجل، لا ينوي بهذه الصلاة الرياء والسمعة، ويستحضر أنه إذا صلى قام بين يدي الله عز وجل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ترى الله عز وجل مطلع على كل شيء، اجعل صلاتك لوجه الله عز وجل. بعض الناس وهؤلاء قلة إن شاء الله يحرص على أن يطول في الصلاة وينوي أن الناس تمدح باكر، فلان مصلي، فلان ما شاء الله عليه يطول في الصلاة ويقرأ بكذا وكذا من السور في الصلاة. هذا ينافي إخلاص العمل لله عز وجل، وينافي أن تجعل جميع الطاعات والعبادات لله سبحانه وتعالى وحده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أحبتي الكرام، الحلف اجعله بالله سبحانه وتعالى وحده. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحلف بالله عز وجل وحده. بعض الناس الله يسامحهم إذا أراد أن يحلف، يحلف براس أمه وأبوه، ويحلف براس عياله، ويلبس عليه الشيطان فيقول إذا أراد أن يحلف، فيقول مثلا ورب، فيقول مثلا وراس أمي وأبوي. يوم تقول له طيب ليش ما تحلف بالله عز وجل، يقول لك لا، لو حلفت بالله عز وجل وكنت كاذبا لن أبتلى في هذه الدنيا. أما لو حلفت برأس أولادي وكان كاذبا سيبتلى في أولاده، فصار يقدم الحلف بغير الله على الحلف بالله عز وجل. ولا شك ولا ريب أن هذا من أشنع وأعظم الذنوب. لذلك بعض الناس إذا قلت له احلف بالله عادي يحلف بالله كذب، إذا قلت له احلف برأس أمك وأبوك يقولك لا لا يمكن أكذب. تقول له طيب لماذا؟ يقولك يمكن يسوف أمي وأبوي شيء. طيب يمكن بارك الله فيك أيضا يسوف فيك شيء لأنك حلفت بغير الله عز وجل. لذلك على الإنسان أن ينتبه من هذا الأمر الخطير العظيم. أيضا فصل لربك وانحر، تجعل ذبائحك لله عز وجل، تسمي اسم الله عز وجل عليها، وبعد ذلك تأكل منها أو توزعها للفقراء والمساكين. المقصود أن تجعل الذبح هذا لبهيمة الأنعام خالصا لوجه الله عز وجل. وبالمناسبة بارك الله فيكم، بعض أهل العلم ينبه أن الذبح لله عز وجل من أعظم وأجل العبادات المالية، وهذه العبادة يغفل عنها عدد كبير من الناس. في الذبح لله عز وجل تحقيق الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وتحقيق العبودية لربنا عز وجل. لذلك أحبتي الكرام، ليحرص الإنسان على أن يكون ممن يذبح لله عز وجل ويتصدق بهذا اللحم على الفقراء والمساكين. أيضا بارك الله فيكم، النبي عليه الصلاة والسلام رحب وخوف من الذبح لغير الله، فقال لعن الله من ذبح لغير الله. بعض الناس والعياذ بالله يذبح الذبايح للكهنة والمشعوذين والتجالين، هذا موجود بارك الله فيكم، وهذا يخالف كلمة التوحيد وهي كلمة لا إله إلا الله. فصلي لربك وانحر، احرص على أن تكون صلاتك لله وذبائحك لله سبحانه وتعالى، وأن تكون جميع أعمالك وقربك خالصة لوجه الكريم جل جلاله. فإن أخلصت لله عز وجل كتب الله لك الخيرات العظيمة والأجور الجزيلة الوفيرة. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين،
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة أن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام مرة أخرى مع برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة التي قالها أبو العالي الرياحي رحمة الله تعالى عليه، أسس الدين على الإخلاص لله وحده لا شريك له. أحبتي الكرام، عندما نتكلم عن إخلاص العمل لله عز وجل وحده لا شريك له، لابد أن نتصارح قليلا. بعض الناس إلى يومنا هذا يؤمن ببعض مسائل الخرافة والشعوذة والدجل والعياذ بالله، يزور السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين، وشوفوا كمية النصب التي يتعرض لها بعض الناس لما يذهب إلى هؤلاء الأشخاص. ينصبون عليهم في أموالهم، ينصبون عليهم في صحتهم، ينصبون عليهم فيفرقون بين الرجل وبين زوجته. يعني في حالة من الحالات التي أعرفها، جاءهم بعض هؤلاء من أهل الدجل وإيمانه ضعيف والعياذ بالله، قال لهم اللي سوالكم العمل والسحر هي فلانة الفلانية زوجة ولدهم، فطلقت هذه المرأة. وهذا الأمر خطير وعظيم والعياذ بالله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. يعني بعض الناس يزور السحرة والمشعوذين يبغى يسأل عن الأمور الغيبية، ولا شك ولا ريب أن هذا عمل محرم ومن أشنع المحرمات. لكن بعض الناس يزور السحرة والمشعوذين والكهان وقصده بارك الله فيكم الإضرار بعباد الله عز وجل وصناعة مثل هذه الأعمال الشركية والسحرية لهم، فيتضرر هذا المسحور ضررا عظيما جدا. نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر ينافي إخلاص العمل لله عز وجل. وهكذا كان الناس الجاهلية يتعاملون مع السحرة والمشعوذين، فأبطل الإسلام هذا الأمر وهدم هذا الشيء بالكلية، وجعل في قلب نفس المسلم أن يكون صادقا فيتعلق بالله وحده جل جلاله. أيضا أحبتي الكرام، بعض الناس يعلق على رقبته خيط، وعلى عضده خيط، وعلى سيارته الخرزات الزرقاء، يزعم أنها تدفع العين والحسد، ونسي أن الله هو مالك الملك. هذه الخرزات مصنوعة، صانعها واحد. هذا الخيط خيط مصنوع صناعة بشرية، فلذلك كيف تعلق قلبك بهذه الأمور الضعيفة وتنسى اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى؟ والله أحبتي الكرام، من لجأ واستعان بالله عز وجل وفق إلى أمور لا تخطر ببال الإنسان، يعني من تحقيق العمل وتحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل أن تقبل على دعاء الله عز وجل. بعض الناس يقول لك طيب الدعاء يعني يأثر، الدعاء فيه نتيجة. الإمام الشافعي ماذا يقول؟ أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. بعض الناس يقوم في وقت السحر ويناجي الله ويدعو الله عز وجل، ينش قبل أذان الفجر بساعة ساعتين يدعو الله عز وجل ويبتهل إلى الله بالدعاء، لدرجة أن بعض الناس يقول أصبت بابتلاء عظيم فلا زلت أقبل على عبادة الدعاء حتى صرت أتلذذ بالدعاء ونسيت البلاء اللي صابني. هكذا المسلم الصادق، كيف إنسان يتعلق مثل هذه الخرافة والشعوذة والدجل ويغفل عن التعلق بمالك الملك الذي بيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى؟ بعض الناس يخاف من العين والحسد ويترك اللجوء إلى الله. العين حق، والسحر حق، والحسد والمس حق، لكن إلجأ إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يبشرنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تريد الله عز وجل يدافع عنك، يصرف عنك كل شر، يرجع كيد كل شرير في نحره؟ كن طائعا لله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن المعوذات ما تعوذ بمثلهن أحد. لذلك أحبتي الكرام، إذا أردت أن تحفظ من الشرور اقرأ على عمرك وحصن نفسك، وهلا هلا بالأذكار الشرعية، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الصلاة المكتوبة وأذكار قبل النوم وذكر الاستيقاظ من النوم. بعض الناس حتى عياله ما يقرأ عليهم، وهذا والله شيء عجيب جدا. تلقي مثلا بعض الناس الله رازقهم طفل أو ولد صغير، هذا الولد جميل جدا أو متكلم ما شاء الله تبارك الله، لسانه ينطلق بالكلام. طيب اقرأ على ولدك يا فلان، حصنه، خلى بارك الله فيك في حفظ الله ورعايته. تجد بعض الناس يغفل عن هذا الأمر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه كان يقرأ على الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بهذا الذكر بنيه إسماعيل وإسحاق. فلذلك أحبتي الكرام، إذا أردت أن يحفظ أولادك ويحفظ مالك من هذه الشرور، كن قريبا من الله عز وجل وحقق اللجأ إلى الله، وذكر قول الله عز وجل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيضا أحبتي الكرام، من المؤلم جدا أن بعض الناس يبتز بالابتزازات الخطيرة إلى يومنا هذا، لأنه يذهب إلى بعض السحرة والمشعوذين والكهان ويطلبون منه بعض الأشياء كي تضاعف له الأموال، يعني يروح لهم ويطلب منهم أن تكون 100,000,000,000، فيطلبون منه أن يبيع دينه والعياذ بالله. طيب لو كانت 100,000 ستصبح مليون، كان أولى الناس بهذا العمل هو الساحر نفسه، فلذلك هم يخدعونك ويسحرون بصر الإنسان. ومؤلم جدا أن بعض هذه القضايا لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا، لذلك لابد أن يكون عندنا وعي كبير جدا وحذر عظيم جدا من مسالك هؤلاء. بعض هؤلاء يتصل بأرقام عشوائية فيرد عليهم شخص من عامة الناس، فتجد هذا المشعوذ والدجال يقول له: يا فلان أنت تعاني من شيء. طيب ذاك يستغرب ويصيبه الفضول، كيف عرف أنه يعاني من شيء؟ والجواب سهل جدا، كل البشر في الدنيا يعانون من أشياء، ما يخلو إنسان من معاناة. فيبدأ يذكر له بعض الأشياء التي تكون عبارة عن قواسم مشتركة بين البشر. طيب والنتيجة وآخر الكلام يقول له: يا فلان أنت مسحور وأنا سأقوم بعملية استخراج السحر، بس أحتاج منك مبلغ كذا وكذا، 1000 دولارات. هذه هي بداية الطعم يرسل لهذا الإنسان. ثم يتمادى ذاك الساحر ويتمادى ويتمادى حتى يطلب منه أن يرسل له الآلاف المؤلفة من الدراهم، وهذا لا شك ولا ريب أنه ابتزاز خطير. والجرائد والصحف تطالعنا بين الفترة والفترة إن في أشخاص صدقوا بمثل هذه الأمور، والعياذ بالله. وين إخلاص العمل لله؟ وين تحقيق توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى؟ ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، لنتساءل ونحط قدامنا بعض الأسئلة. يوسف عليه السلام رمي في البئر، طيب من اللي حفظ هذا الغلام الصغير؟ احنا متصورين أحبة الكرام ان واحد صغير يرمى في بئر، كيف بيعيش هذا الانسان؟ طيب شو اللي خلى القافلة تمر ويقول احدهم: يا بشرى هذا غلام؟ يمكن القافلة ما تمر على هذا الانسان او على هذه البئر، لكن هذا يعطينا يقين كامل ان الحافظ الحفيظ هو الله عز وجل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان في غار ثور في الهجرة، أبو بكر الصديق يقول: يا رسول الله لو أن أحدهم أبصر موضع قدمي هذه لرآنا. فيجاوبه النبي صلى الله عليه وسلم جواب المطمئن بالله: يا أبا بكر ما ظنك بالثنين؟ الله ثالثهما. طيب يونس عليه السلام التقمه الحوت، نحن متصورين أحبة الكرام شو معنى التقمه الحوت؟ طيب من الذي حفظ يونس لما كان في بطن الحوت؟ إنه الله عز وجل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. طيب أيوب عليه السلام البلاء استمر معاه سنوات وسنوات وسنوات، مرض وتعب، أيوب عليه السلام تعبا عظيما. طيب بعد هذا من الذي جاء بالفرج؟ إنه الله عز وجل. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يأتيه الفرج من الله عز وجل. لذلك أحبتي الكرام لا تزهد أبدا في موضوع الدعاء، وصدق اللجأ بالله عز وجل وصدق الاعتماد والتوكل على ربنا سبحانه وتعالى. لذلك علينا دائما وأبدا أن نلجأ إلى الله، وأن نكثر من دعاء الله عز وجل، وأن نجعل بيوتنا معمورة بذكر الله عز وجل. مع التنبيه بارك الله فيكم أن الاستعانة بالله تجعل قلب المؤمن قوي، ما يلتفت إلى مثل هذه الأشياء. لو كان مثلا هذا الإنسان في مكان وحده سمع بعض الأصوات الغريبة ما يلتفت لها، وإنما يعلق قلبه بالله عز وجل. التوكل على الله سبحانه وتعالى وصدق الإيمان به يقي الإنسان من هواجس السوء، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا يقوي قلب الإنسان ويقوي إيمان الإنسان، خاصة مع الابتلاءات العظيمة الاستعانة بالله عز وجل تجعل الإنسان قوي جدا. أحد الإخوة يذكر لي عن رجل توفى ولده، يقول واللي عرف أن هذا الرجل من الأفاضل الطيبين لكن رقيق القلب، يقول والله في المقبرة خشيت عليه أن يستوفي شيء يغمى عليه أو غيره، يقول فوجدت منه الصبر وثبات وإيمان، والله هذا الشيء من أعجب ما يكون. طبعا إخواني الكرام، هذا ما يعني أن الإنسان ما يتأثر، الإنسان بشر بارك الله فيكم، ولكن إذا أردت أن تكون قويا استعن بالله عز وجل، وكن مؤمنا بالله عز وجل حق الإيمان، وشوف حياتك بارك الله فيك كيف ستتغير، وستتجه إن شاء الله إلى الأفضل والأحسن والأكمل. لذلك الاستعانة بالله عز وجل تجعل من الإنسان قوي القلب مطمئن البال، ما يحاتي أشياء ستكون في المستقبل البعيد جدا ويالس هذا الإنسان مفكر فيها وياكل قلبه وهو بعد لم يخطو في هذا المشروع حتى الخطوة الأولى، هذا لا شك ولا ريب أنه خطأ. فالإنسان يستعين بالله عز وجل ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ليكون أقوى الناس. لذلك يقول بعض أهل العلم، من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. أحبتي الكرام، علينا أن نربي أولادنا على تحقيق العبودية لله عز وجل. لو الواحد منذ نعومة أظفاره سمع من أبوه إن زيارة السحرة والمشعوذين والكهان هذه محرمة في الشرع والدين، وأنا مانع عيالي عن مثل هذه الأمور، والله ما بيتجرأ واحد من العيال أن يسلك هذا الطريق إن شاء الله. لو أن الأب سمع واحد من عياله يحلف برأس أمه وأبوه ومنع ولده، هذه المسألة ستكون محفورة في ذهنه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. لنعود عيالنا على اللجأ إلى الله. يمكن تمر عليهم بعض المواقف الصعبة، امتحان صعب، غربة، دراسة برا الدولة، مسألة أو ضائقة مالية، عودهم الجو إلى الله واضرعوا لرب العالمين. وهذا ما يعني أننا لا نبذل الأسباب، بل نبذل الأسباب مع صدق اللجأ إلى الله وصدق التوكل على ربنا سبحانه وتعالى. وعيالنا الصغار بارك الله فيكم يحتاجون لهذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام علم ابن عباس رضي الله عنهما، يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. مسائل الإيمان بالقضاء والقدر هذه من أهم الأمور، لذلك لابد أن نربي أولادنا عليها. وأيضا أحبتي الكرام، إذا لبس عليك الشيطان وبدأت تخوض في هذه المسائل بطريقة غير صحيحة، لابد أنك تتوقف عند حد معين، يعني الحد هذا هو الحد الشرعي، وأن تأتي بالأعمال الشرعية. ما وراء ذلك فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا تدري ما الحكمة المترتبة في هذا الأمر، لعل الله عز وجل أن يدخر لك خير ما يعلم به إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نعتمد على الله ونتوكل عليه سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحبتي الكرام، إخلاص العمل لله وحده ودعاء الله ومناجاة الله وسؤال الله عز وجل في ثلث الليل الأخير تأكيد على نقطة في غاية الأهمية. قد يخذلك الناس وقد تشتكي لهم ويسمعون لك مرة ومرتين، وعقب تجد بعضهم قد يقول بلسان حاله أو مقاله، فكونا من فلان، لا تذكرون فلان الميلس، لأنه دائما يتكلم عن البلاء الذي نزل به، ما ودنا نسمع كلامه. إذا خذلت من هؤلاء جميعا الجأ إلى الله واضرع إليه سبحانه وتعالى، هو معينك وناصرك وكافيك من كل شر وسوء ومكروه. وهنيئا لمن استعان بالله عز وجل في جميع الأمور الصغيرة والعظيمة، فإن هذا يشعر بعزة ويشعر براحة وطمأنينة. لأن بعض الناس بارك الله فيكم ينزل حاجته بالخلق ويغفل عن اللجأ إلى الله عز وجل، فيشعر بتعب عظيم. يمتلس معه في الميالس، ما يتكلم الآن عن البلاء الذي نزل به، يجلس بس يلوم الناس، ترى فلان ما وقف معاي وفلان ما سأل عني وفلان حتى ما طرش الرسالة وغير ذلك. اترك عنك هذه الأمور، هذه طبائع بشرية، وبعض الناس الله يعافينا مبتلى بهذا الخلق السيء. لكن إذا أنت استعنت بالله ففي الاستعانة بالله جبر لقلوب المنكسرين ولطف بعباد الله المستضعفين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يكرمنا بفضله العظيم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.